راديو أوريون ساعة تشير إلى منتصف النهار وثلاثين دقيقة. نشرة إخبارية تأتيكم مباشرة من استوديوهاتنا من باريس. ونستهلها بالعناوين: سوريا تحيي الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد وسط تحديات داخلية وخارجية حاسمة. وفي نشرتنا اليوم حوار مع السياسي والإعلام السوري الأمريكي أيمن عبد النور حول الذكرى وشهادات تروي لنا ليلة السقوط. فولوديمير زيلينسكي يلتقي حلفائه الأوروبيين اليوم في لندن على وقع انتقادات لدونالد ترامب للرئيس الأوكراني. أهلا بكم مستمعينا الكرام، سليمان ياسيني يحييكم. شدد الرئيس الانتقالي أحمد الشرع اليوم في الذكرى السنوية الأولى للإتاحات بحكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، شدد على أهمية توحيد جهود السوريين لبناء سوريا قوية وتحقيق مستقبل يليق بتضحية شعبها على حد قولها. وأحيت السلطات الانتقالية ذكرى وصولها إلى دمشق بسلسلة احتفالات تخللها عرض عسكري مركزي في دمشق وكلمة يوجهها الشرع للسوريين، وفي وقت يواجه فيه تحديات كبرى على كسب الثقة في جميع المكونات السورية والحفاظ على بلاده. ويواجه الرئيس السوري والسلطة الانتقالية انتقادات داخلية وأخرى خارجية في هذا الملف. وحول الذكرى الأولى لسقوط بشار الأسد نتساءل: أين وصلت سوريا؟ بداية معنا الزميل مازن حمود حول الموضوع. أولا مازن، ماذا تمثل هذه الذكرى الأولى لسقوط نظام بشار الأسد بالنسبة للشعب السوري؟
نعم سليمان، تعد الذكرى السنوية الأولى لسقوط نظام الأسد محطة رمزية للسوريين، فهي تجسد نهاية مرحلة استمرت أكثر من نصف قرن من حكم عائلة الأسد، وتتنوع مشاعر السوريين بين الأمل بولادة مرحلة سياسية جديدة أكثر حرية وعدالة، وبين القلق من استمرار معاناة البلاد قبل الوصول إلى استقرار شامل. كما أن ملايين السوريين سليمان الذين تشتتوا خارج حدود وطنهم يرون في هذه الذكرى فرصة للتذكير بحقهم في العودة وبناء مستقبل أفضل.
مازن، ما هي أبرز التحديات التي تواجهها السلطة الانتقالية بعد سقوط نظام الأسد؟
نعم، على الرغم من انتقال السلطة العام الماضي ما تزال الحكومة المؤقتة تواجه تحديات معقدة كإعادة بسط الأمن والسيطرة على كامل الأراضي السورية وتفكيك الميليشيات ومعالجة أزمة ملايين النازحين واللاجئين وإطلاق عملية إعادة أعمار ضخمة لمدن وبنى تحتية مدمرة. لذلك يبقى تحقيق العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات واحدا من أهم المطالب الشعبية الصعبة سياسيا.
وكيف يبدو المشهد السياسي اليوم داخل سوريا وبعد عام من التحول؟
نعم سليمان، تشهد سوريا اليوم محاولات لإعادة بناء مؤسسات الدولة بدعم دولي وإقليمي متفاوت. تشكلت قوى سياسية جديدة تمثل أطياف المعارضة السابقة، في حين تحاول أطراف خارجية الحفاظ على نفوذها داخل البلاد عبر دعم مجموعات محلية. كما تستمر المفاوضات بشأن الدستور والانتخابات المستقبلية، ما يجعل سوريا في مرحلة انتقالية دقيقة تبحث عن صيغة توازن بين السيادة الوطنية والتوافقات الدولية.
أخيرا مازن، ماذا عن الدور الدولي في سوريا بعد رحيل الأسد؟
سليمان، لم يختفي التنافس الدولي والإقليمي مع سقوط النظام السابق، بل أخذ أشكالا جديدة. فالدول التي دعمت النظام سابقا تحاول ضمان مصالحها، بينما يسعى المجتمع الدولي إلى تثبيت الأمن ومنع عودة الفوضى أو انتشار الإرهاب. كما تبرز قضية إعادة الأعمار كملف استراتيجي تتنافس عليه الدول الكبرى، ما يجعل مستقبل سوريا مرتبطا جزئيا بهذه التوازنات.
شكرا لك مازن حمود، ودعنا نبقى في ذات الموضوع. وفي إطار برنامج زاوية الشرق، الزميل روجي خوري أجرى حوارا مع السياسي والإعلامي السوري الأمريكي أيمن عبد النور حول الذكرى الأولى للإطاحة بنظام الأسد. روجي، ما هي أهم التساؤلات التي ترافق هذا الموضوع وهذه الذكرى؟
نعم ضيف، كما قلت زاوية الشرق السياسي والإعلامي السوري الأمريكي أيمن نور، تحدثنا عن عدد كبير من النقاط بعد سنة من سقوط الرئيس بشار الأسد، عن أبرز تحولات سياسية، من هي الدول التي لعبت الدور للوصول إلى التغيير، ما هو الوضع الاقتصادي وإلى مدى يؤثر المجتمع الدولي على الوضع الداخلي، وهل رفع العقوبات الاقتصادية خصوصا الأمريكية هي التي ساعدت الشرع على تثبيت موقفه وشريعته في سوريا، أم أنه لم يكن بحاجة لذلك؟ وأيضا من بعد التساؤلات، التحديات المقبلة التي تنتظر سوريا، وهل استطاع الشارع كسب ثقة الشارع السوري بمختلف مكوناته؟ إذن هذه الأجوبة يمكن الاستماع إليها في زاوية الشرق عند 6:30 من مساء اليوم، ولكن نستمع إلى مقتطف مما قاله ضيف زاوية الشرق السياسي والإعلام السوري الأمريكي أيمن نور.
المشهد السوري اليوم بعد مرور عام على رحيل بشار الأسد أفضل بكثير مما كان عليه. على الصعيد الدولي الفارق أكبر طبعا من الفوارق على الصعيد الداخلي، لأن الصعيد الداخلي تحتاج إلى عمل كثير، بنية تحتية مدمرة، أموال مسلوبة، فساد كان مستشري، الكهرباء كلها مدمرة، أصلا حتى البنية المجتمعية للناس تحتاج إلى عمل كثير من أجل إعادة إصلاحها وإعادتها إلى ما يجب أن تكون عليه.
هل استطاع الشارع كسب ثقة الشارع السوري بمختلف مكوناته؟
حتى الآن هناك مشاكل كثيرة تحتاج إلى معالجة، تحتاج إلى فريق أوسع وأكبر ومختص، تحتاج إلى مكتب متخصص في التعامل مع إدارة التنوع المجتمعي في سوريا. لذلك ما زال هذا الأمر يسير ببطء ويحتاج إلى عمل أكبر من أجل نسج العلاقات مع كل فئات ومكونات الشعب السوري. هناك لجان تحقيق تعمل، وتم السماح للجنة التحقيق الدولية بأن تدخل وأن تمارس تحقيقاتها بحرية كاملة، وهناك لجان وطنية أيضا تعمل. نتأمل أن تصدر النتائج وأن تتم المحاسبة في المحاكم وعلنا وتباعا.
إذن يمكنكم الاستماع إلى اللقاء بأكمله ضمن زاوية الشرق عند 6:30 من مساء اليوم مع السياسي والإعلام السوري الأمريكي أيمن عبد النور، وكان أيضا لنا لقاءات واستمعنا إلى شهادات، من بينهم شهادة الكاتبة الصحفية سعاد جروس والتي تتذكر ليلة 8 ديسمبر العام الماضي عند سقوط نظام الأسد. نستمع إليها.
الشعب حميد نفسه لأنه نحن نتذكر في هذيك الليلة، طبعا ساكنة بمنطقة هي تعتبر منطقة تجارية بمحيط مقر أمني، وما صار أي حدث أمني أو صار سرقة أو تكسير للمحلات، كان هاي شغلة كثير ملفتة للنظر أنه كيف الشام قدرت تحمي نفسها رغم أنه كان من أنا من الساعة 2 بعد نص الليل قبل، يعني باللحظة اللي هرب فيها الشام من دمشق إجا مجموعات على دمشق، ما عرفنا طبعا مين هم هاي المجموعات، ما كان واضح. قبل ما توصل جنود ردع العدوان، مقاتلين تبع ردع العدوان كانوا جايين متجهين من حمص لدمشق، قبل وصولهم بين الساعة 2:30 وال الساعة 5 كان في مجموعات تانية بدمشق من حجم المقرات الأمنية والمؤسسات الحكومية. طبعا كانوا مثل روايات أهل الأحياء، أنا حكوا معي مثلا ليلة الحي تبع حي جسر الأبيض وحي روضة اللي هم قريبين على القصر الرئاسي وقريبين على مقرات أمنية عديدة. طبعا كمان لقيت مع ناس من لجان أحياء حي القصاع اللي هو غالبيته مسيحية، وطبعا كمان في هناك 3 مقرات أمنية وعدة مؤسسات حكومية مهمة. كان في عدة ساعات عصيبة جدا على دمشق، وكانت ممكن يعني كان في فراغ أمني كبير لأنه عناصر النظام والشبيحة والعناصر الأمن كلهم شلحوا ثيابهم وردتوها بالحاويات واختفوا بعد بينوا. يعني
سوف نستمع إلى شهادة الكاتبة والصحفية سعاد جروس بأكملها مساء اليوم، وأيضا شهادة من دمشق لإياد وهو في 45 من عمره يتذكر أيضا ليلة 8 ديسمبر الماضي. نستمع إليه.
والله أنا من بقابيلي اللي شفته كان الساعة 8 عم يشرحوا يركبوا على المتورات ويمشوا الجماعة، بعدين فتح على قسم 40 كان فاضي ما في حدا، وقبل ما يطلعوا جابوا حاويات الزبالة حطوا الملفات أمرهم العقيد عمار العمار وحرقوهم قبل ما يمشي، هو يركب سياراته ويمشي. طبعا مسكوه العقيد عمار.
وبعدين شو صار؟
صار العالم بلش تفوت، أسلحة كلها كانت مثل ما هي مسوته مزخره، قنابل، صناديق رصاص، أربجيات، ديناميت، شو بدك كان موجود جوا مثل ما هو. الروسيات كلها بتشاطم عباية فوق طلقات.
شو كان الإحساس وقتها شفتوا هالمناظر؟
كان شعور عظيم وشعور غريب، والعالم كانت يعني مو صدقة اللي صار، انك تفوت على قصر قبل ساعات مستحيل تمرق من جنبه، فجأة تلاقي كل الدنيا فاضية، ما في حدا، البلد فاضي، أفرق بأكملها، بيوتهم سياراتهم كلها مفتوحة بالشوارع مثل ما هي عليها المفاتيح، شعور عظيم كان.
استمعنا إلى شهادات تروي لنا ليلة السقوط من دمشق، وهناك شهادات أخرى يمكنكم الاستماع إليها مساء هذا اليوم، أيضا تتذكر ليلة السقوط وتحدثنا عن ماذا يحدث الآن في ساحات دمشق وفي ساحات المدن السورية.
روجي خوري، شكرا لك على هذه الالتفاتة والتساؤلات، وكل ما ألممت به في إطار زاوية الشرق برنامجنا اليومي الذي يأتيكم مباشرة على أمواج إذاعة الشرق، برنامج يتطرق إلى ليلة السقوط وخاصة سنوات النهوض. مستمعينا الكرام، تولون الاستماع إلى نشرة الأخبار مباشرة من استوديو إذاعة الشرق راديو أوريون من باريس. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إثر لقائه المستشار الألماني فريدريش ميرتس أنه يتوقع الانتقال قريبا جدا إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة في غزة، لافتا إلى أنه سيلتقي الرئيس دونالد ترامب في وقت لاحق هذا الشهر. هذا وكشف موقع أكسيوس الإخبار أن الولايات المتحدة وإسرائيل وقطر ستعقد محادثات ثلاثية سرية في نيويورك ستخص تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإحلال السلام في غزة. أكدت السلطة القضائية في إيران أن مواطنا إيرانيا أوروبيا اعتقل خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما مع إسرائيل وأحيل إلى المحاكمة بتهمة التجسس لصالح إسرائيل. ولم يكشف موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية عن هوية المتهم، لكنه ذكر أنه مزدوج الجنسية يعيش في دولة أوروبية واعتقل في إيران خلال الحرب التي وقعت في شهر حزيران يونيو الماضي. وفي السودان، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على أكبر حقل نفطي في البلاد يقع في منطقة هجليج الاستراتيجية بولاية جنوب كردفان، وهو ما أكده مصدر في الجيش السوداني لوكالة الأنباء الفرنسية. إلى ذلك، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن 114 شخصا بينهم 63 طفلا قتلوا في ضربات وصفها بالعبثية على مستشفى في جنوب كردفان في السودان الخميس الماضي، داعيا إلى وقف إطلاق النار. أعلنت حكومة بنين إحباط محاولة انقلاب تهدف إلى الإطاحة بالرئيس باتريس تالون، الذي أكد أن الوضع تحت السيطرة تماما، فيما أفادت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس بأنها ستدعمهم عسكريا. نصل بمسامعكم إلى الصفحة الرياضية في غياب الزميل المتألق عبد السلام ضيف الله، سأحاول أن أوافيكم بأهم المستجدات الرياضية لليوم. فكأس العرب تتواصل في كأس العرب في نسختها 11 تتواصل في قطر، وأبرز ما ميز جولة اليوم هو تأهل منتخب سوريا وفلسطين إلى الدور الربع النهائي إثر تعادلهما سلبيا في الجولة الختامية للمجموعة الأولى، نتيجة حصد على إثرها المنتخبان رصيد 5 نقاط لكل واحد منهما، لكن الصدارة كانت من نصيب منتخب فلسطين بفارق الأهداف المسجلة، فيما أقصي منتخب البلد المضيف قطر. وتونس رغم تفوق نسور قرطاج في المباراة الثانية نتيجة وضعتهم في المركز الثالث من المجموعة الأولى، فيما احتل منتخب العنابي ذيل الترتيب. وفي برنامج اليوم تتوجه الأنظار إلى ستاد لوسيل، حيث تقام مباراة واعدة بين متصدر ترتيب المجموعة الثانية المنتخب السعودي بملاحقه في المركز الثاني المنتخب المغربي، بينما تقام المباراة الثانية بين عمان وجزر القمر صاحبا المركز الثالث والرابع تواليا ضمن المجموعة ذاتها في ملعب 974 بالدوحة. وأخيرا في الليغا الإسبانية، وفي الجولة 15 سجل البديل السويدي ويليوت سويدبيرغ هدفين وقاد فريقه سيلتا فيغو للفوز على مضيفه ريال مدريد بثنائية نظيفة، منحا أفضلية للغريم اللدود برشلونة المتصدر بفارق 4 نقاط. إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه النشرة، شكرا لكم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء، والشكر موصول لزميل غيمون جوان في الهندسة الصوتية والإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات نتمناها لكم رفقة برامج راديو أوريون. إلى اللقاء.